والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس المنكح، لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. قال سهل بن عبد الله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء، وكان علي رضي الله عنه من أزهاد الصحابة، وكان له 4 نسوة و10 صبية، وكان أبو سليمان الدارمي يقول: كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح، فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماء والناس مختلفون فيه، فمنهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه ولا يشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بصره ويرد فكره، فهذا غاية في الفضيلة، وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال علي رضي الله عنه ومن جرى مجراهما، ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود. وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميلة، وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل والنفقة عليه أقل والاهتمام بأمرها يسير، بخلاف المستحسنة فإنها تشتت القلب وتشغله وتريد زيادة في النفقة وربما لم يكن. وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج بديباجة الحي فتقول: أريد مرطا، فتمرط دينه. السادس المال، وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. وكان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين قام. وكان سعيد المسيب يتجر في الزيت وخلف 400 دينار، وقال: إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني. السابع الجاه، ولا بد للإنسان من جاه حتى في قلب خادمه، واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. وفي الجملة فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال فيقولون: لا نأخذه، نخاف أن يفسد علينا ديننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الخامس المنكح، لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. معلوم أن الشيخ يتحدث عن الأمور التي عادة تكون متعلقات أهل الدنيا، والتي هي محل الاختبار ومحل الابتلاء من المطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه. فسبق الكلام عن المطعم وعن الملبس وعن المسكن وعن الأثاث، وهذا حديث عن النكاح وهل يقع فيه الزهد أم لا. فقال: الخامس المنكح، لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. قال سهل بن عبد الله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء. الذي يبدو أن الحديث عن النكاح ينبغي أن ينسحب على غيره، سواء كان في المال أو كان في المطعم أو في الملبس، بمعنى أن كل ما كان وافق السنة ووافق الفطرة فإنه أمر لا إشكال فيه ولا حرج ولا أثر له في الزهد. وإنما الزهد كما قلنا هو في القلب وفي ما خالف السنة، وكذلك أيضا ما تجاوز به العبد الحد، هذا هو مواطن الزهد. أما ما كان محفوظا من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من الفطرة في أيضا مما دلت عليه السنة، فإن هذا ليس من مقامات الزهد، فتحصيله والحصول عليه أمر لا علاقة له بزهد البتة. ومن ذلك النكاح، وتعلمون الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فكان منهم من قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبرهم قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ثم قال: وأتزوج النساء، أصوم وأصلي، أو أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الحسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا الأشياء التي ذكرها الشيخ هنا في قضية النكاح بعضها محل نظر الحقيقة، لأن النكاح من سنن الفطرة ومن سنن المرسلين، وليس الزهد في ترك النكاح ألبتة، ما دام أن الإنسان عنده قدرة، فبمعنى أنه لا يتقرب إلى الله بترك النكاح. ولهذا هناك خطأ في بعض النقول وفي بعض ما ينسب لبعض السلف في هذا الباب، وسوف يكون لنا بعض وقفات في كلام الشيخ رحمه الله. ومثله الحقيقة في كل ما مر بالمطعم وما يتعلق بالسكن وما يتعلق بالمسكن وما يتعلق بالملبس وما يتعلق بالمال، والمال سيأتي أيضا، لكن في حدود لا يدخلها الزهد فيما يتعلق بالكسب الحلال وفيما يتعلق بالإعفاف وفيما يتعلق بأن لا يضيع من يقوت وأن تكون يده هي اليد العليا، هذا كله سيأتي. فهذه حدود وضوابط ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، وأن لا 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 ليس لها مدخل في الزهد أبدا. الزهد كما قلنا في أمر قلبي، والزهد هو أن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك، والزهد هو أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. هذه هي الضوابط وهذه هي المقاييس. فقال الخامس: المنكح لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. هذا كلام جيد، بمعنى لا مدخل للزهد في أصل النكاح، فالنكاح مشروع وقد يصل إلى حد الوجوب لمن كان قادرا ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فإن هذا يجب عليه أن يتزوج ما دام أنه قادر على الزواج ويخشى على نفسه الفتنة، فيجب عليه أن يتزوج، ففي حقه واجب ويأثم إن لم يفعل. قال: ولا في كثرته، بمعنى أنه ليس من الزهد أن لا يكون عندك إلا زوجة واحدة، هذا المقصود ولا كثرته. أو حتى كذلك أيضا إذا كان عنده إماء فإن هذا أيضا لا علاقة له بالزهد. قال سهل بن عبد الله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا هذا لا علاقة له بالزهد، بل حتى في قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم أن التلذذ بالنعم سواء كان بنكاح أو مال أو طعام أو شراب لا يتناثى مع الزهد. التلذذ والإحساس باللذة في الأكل واللذة في أو حتى الابتهاج بالزينة والابتهاج الشيء هذا لا يتعارض مع الزهد. ومن هنا ينبغي أن نتفحص الضوابط في الزهد، وهذا مهم جدا. فإحساس الإنسان باللذة في مواقعها ومضانها من مأكل ومشرب وملبس ومنكح وحتى تقليب عينيه في آلاء الله وآياته والأشياء التي امتن الله عز وجل بأن سخرها لعباده وبما فيها من جمال وما فيها من زينة وما فيها من بهجة، هذه كلها لا تتعارض مع الزهد ولا مع مفهوم الزهد. فقال لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. قال سيدنا عبد الله حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء، وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة، وكان له 4 نسوة وبضع 10 سرية سرية بمعنى من الإماء، تسرى 10 من الجواري إضافة إلى النسوة 4، مما إشارة إلى أن كثرة النساء لا علاقة لها بالزهد. والذي يبدو أن المال كذلك أيضا حقيقة، يعني المال إذا كان الإنسان أخذه في حله ووضعه في محله وكان من كسب حلال وعرف حق الله فيه ولم يتمكن من قلبه، فإن هذا أيضا لا يتعارض مع الزهد. وبخاصة أن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فيهم الأغنياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح فيهم من يمتدح كعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فكانوا هؤلاء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان بعد اليوم. فإذا كان الحال على هذا فإنه لا يتعارض مع الزهد ما دام أنه من كسب حلال وينفقه في حلال وحافظ حق الله عز وجل فيه، فإن هذا لا يتعارض كما يقال في كثرة النكاح كذلك أيضا في كثرة المال في هذه الحدود. لكن الذي قد يقال فيه التوسع في المآكل والمشارب هذا نعم توسع، هذا ممكن أن يكون لا شك محل زهد، وإن الإنسان يعني يقتصر على ما على حاجته على حد قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال وكان أبو سليمان الدارني يقول كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. هذا صحيح، وهذه قاعدة مضطردة وينبغي أن تكون مأخوذة في الاعتبار. فما شغل عن الله وعن الدين وشغل حقا عن حق فأيضا هذا على المسلم أن يراجع فيه نفسه. وكل ما شغلك عن الله من أهل أو مال حتى ولو كان زوجة واحدة، إذا شغلتك وقصرت في الحقوق الأخرى في حقوق الله عز وجل من عبادته سبحانه وتعالى أو حقوق والديك أو حقوق للأولاد أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه يجب على الإنسان أن يراجع نفسه فيه. لكن معلوم أنه لنفسه عليه حق، ولربه عليه حق، ولضيفه عليه حق، ولزوجه عليه حق، فيعطي كل ذي حق حقه. كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. قال وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح، طبعا إذا كان قادرا إذا كان يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح، بمعنى وجب ويأثم ما دام أنه قادر وخشع نفسه فيجب عليه أن يتزوج، فإن لم يفعل فإنه آثم. فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ في اختلاف بين العلماء، ما كان ينبغي أن يكون بينهم اختلاف، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جلية، فالنكاح أفضل ولا شك، والنكاح عبادة لمن كان قادرا، و يعني قادرا سواء قادرا ماليا أو قادرا أيضا على المعاشرة الباءة. أما إذا كان عنين مجرد أن يؤذي نفسه وغيره فلا، المقصود هنا أن يكون قادر، فإذا كان قادر فإن النكاح أفضل من العزوبة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فذلك أراد أن قال لا أتزوج النساء، أراد أن يتعبد وأن لا أتزوج النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ولهذا ما كان ينبغي أن يقول الشيخ أن فيه خلاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أراد أن يتعبد وأن لا يتزوج، حتى قال الصحابة ولو أذن له لاختصينا، أو أن النبي أذن لعثمان بن مضعون حينما استأذنه قال لو أذن له لاختصينا، فالنبي ما أذن له مع أنه كان أراد أن يتعبد وأن يترك النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، فما كان ينبغي أن يقول شيخنا فيه خلافا، لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حسمت ذلك، لأنه حينما أراد أن يتفرغ العبادة ويترك النساء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والناس مختلفون فيه، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب إلى آخره. لا، هم من قصد النكاح لا شك أنه للنسل وللإعفاف النفسي ولإعفاف الزوجة ولقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأغراض النكاح كثيرة منها النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا وتناسلوا، وقال تزوجوا الودود الولود، فمن أغراض النكاح لا شك الابتغاء الولد، والله عز وجل يقول فابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني حينما أباح النساء في الليل من رمضان وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهو الولد. ومقاصده كذلك الإعفاف، أن يعف الإنسان نفسه وأن يعف أهله، ومن مقاصده ابتغاء الولد لنفسه وتكثير المسلمين أيضا، وتكثير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الودود الولود. وكذلك أيضا من مقاصده اتباع السنة في حد قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، فكلها مقاصد حسنة، وليس فقط ابتغاء النسل كما يقول الشيخ، ولكن هذا مقصد من واحد من المقاصد. منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه، بل لابد أن يتزوج ولا يقعده عن الزواج أن لا يكسب، هذا غير صحيح، لأن كأن كلام الشيخ يفهم منه أنه إذا كان غير قادر على الكسب لا يتزوج، لا، لأن الله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلا يكون الفقر مانعا من النكاح، ولا يكون الفقر مانعا من النكاح، لأن وأمر أيضا يعني غالبا معروف أن الإنسان حينما يكون وحده لا يتحمس، لكن إذا أحس بالمسؤولية نحو الزوجة والأولاد يعمل أكثر، وتفتح له أبواب الكسب وأبواب الرزق أكثر مما لو كان أعزب، وهذا شيء معروف، ولهذا قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا يروى أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني فقير، قال له تزوج، قال إني فقير، قال له تزوج، معنى أن الزواج يقود إلى الكسب ويقود إلى تحديد الوجهة وتحديد المسؤولية والاهتمام في تحصيل الكسب والقوت للنفس وللأهل. منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه. أيضا هذه كل تعليلات في مقابل السنة ليست واضحة وليست جلية، لأن السنة الشيء إذا جاء به النص فلا ينظر للتعليلات، لا ينظر للتعليلات، من رغب عن سنتي فليس مني،
والكسب يأتي والرزق يأتي والأشياء هذه كلها تأتي. أما أنه لا يتزوج يقول أخشى أن لا أحسن الكسب، هذا غير صحيح ولا يستقيم. وقضية اللي يقول أخشى تزوجي شتت قلبي أو أخشى تزوجي إلى آخر، هذا ما لا 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 يبدو جليا ولا يبدو، لأن أولا النكاح كما قلنا من سنة الفطرة، وأمر ما دام الإنسان قادر فإنه يتزوج، والتعليلات هذه محل نظر، فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بصره ويرد فكره، فهذا غاية في الفضيلة. وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كلمة شديدة الحقيقة، أن يكون عليه يحمل حال رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء الشيء عنه فهو سنة، لو كان من السلف أو من الصحابة، لأن عليه يحمل هذا معناه تبرير والتعليل، لا، السنة إذا جاءت هي الأصل. ولا يقال إن الرسول تزوج لأنه كان لم يتشتت همه وجمع فكره، وهذا غير صحيح. فالعبارة هنا محل نظر الحقيقة، هذه نقولها في حق السلف مثلا، لو نقل للسلف شيء يخالف أو شيء فعلا، نقول عليه يحمل ما قيل عن السلف، أو عليه ما يحمل ما نقيل عن فلان أو عن إمام أحمد أو عن أبي حنيفة أو عن سفيان الثوري أو سفيان عيينة، عليه يحمل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما يأتي عنه تشريع، لا أننا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن الرسول فعل كذا لأنه كذا ونحن لا نفعل لأن لسنا مثله، غير صحيح. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة تتبع ولا ينظر في التعليلات، التعليلات يستفاد منها للشيء الجديد، أما الشيء النص هذا لا تدخله العلة، إنما يستفاد بالنص بعلة النص للشيء الجديد، يستفاد بعلة النص للشيء الطارئ والشيء الجديد، أما النص بذاته فهو لا ينظر في علته. فقوله عليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال علي رضي الله عنه، هذا ما ليس دقيقا، يعني كأننا لنا أحوال يسعنا فيها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، غير صحيح، إلا ما دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كالزواج بتسع، نعم هذا خاص، لأن النص جاء على خصوصيتها. أما ما لم تثبت فيه خصوصية فالأصل أن الأمة أسوته عليه الصلاة والسلام، ولهذا الكلمة هنا محل نظر. وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال علي رضي الله عنه ومن جرى مجراهما، لا ومن جرى مجراهما، يعني كان جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه واحد من السلف، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، وما جاء عنه الأصل هو التشريع فيه، ولا أن نقول هذا نخالفه وهذا نأخذ به لأنه محموم على كذا وهذا نتركه لأنه محموم على كذا، هذا غير صحيح، إلا إذا كان النص معلل وقال في 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 أحوال في أشياء معروفة، أما الأسلوب هذا محل نظر. ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعد المقصود. هذا كلام جيد حقيقة، ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، بمعنى أن بعض الناس يقول يظن الزهد لأن يظن أن لذة النكاح أو لذة المعاشرة هذه تتنافى مع الزهد، هذا غير صحيح. ولهذا قال ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، بل لا، يعني الله عز وجل، وهذا مع الأسف هذا من الانحرافات، هذا من الانحرافات في المفاهيم، وبخاصة الإغراق في بعض صور التصوف، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركب فيه من الغرائز، فإحساس الإنسان بالغريزي لا إشكال فيه، بل الله عز وجل هو الذي وضعه فيه لتقوم الحياة، لو لم يضع فيه لذة الطعام ما أكل، وكون الإنسان يتلذذ بالطعام ويستمتع به ويحس بالبهجة ما في إشكال هذا، ولا يتعرض مع الزهد، ليس فقط في لذة النكاح، حتى في لذة الطعام، في لذة الشراب، في الابتهاج بالثوب الجديد بالابتهاج بالمسكن الجديد. بل الله عز وجل أشرنا لكم كثيرا في 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 بعض الآيات التي تتعرض للزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ما معنى زينة الله؟ هي لا تكون زينة إلا إذا كنت تحس أنت بزينتها، يتلذذ بها نظرك، يتلذذ بها سمعك، يتلذذ بها شمك، يتلذذ بها تذوقك. فهذا التلذذ لا إشكال فيه، الله امتن علينا أنه جعله زينة، ولا يكون زينة إلا حينما نحس نحن بالزينة من مداخلها، سواء مدخل البصر أو مدخل السمع أو مدخل الذوق أو مدخل الشم أو أي أشياء، أو حتى اللمس. حتى اللمس فيه لذة بالأشياء الناعمة والأشياء التي تعجب الملامس. فحتى قال الله عز وجل أو لامستم النساء، فالملامسة فيها، وإن كان طبعا مفسرة بالنكاح والمعاشرة، لكن حتى اللمس. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أهله، فالمباشرة أيضا فيها لذة ولا إشكال في ذلك. فينبغي أن ننظر، ولهذا شرعنا واضح، وهذا من دقة التشريع عندنا سواء من السنة أو من الكتاب، حينما يخاطب البشر على أنهم بشر، ويتعامل مع البشر على أنهم بشر، لا أنهم ملائكة ولا أنهم شياطين. فيهم الأشياء الحيوانية، وفيهم الأشياء العقلية، وفيهم الأشياء الروحية، وفيهم كل هذه موجودة فيهم. والله عز وجل وضع فيهم ما وضع لتستقيم الحياة. والله عز وجل حينما استخلف الإنسان في الأرض واستعمره فيها، جعل له أدوات وجعل له آلات، ومن هذه الأدوات هذه الغرائز، الميول والمحبة، محبة الأولاد، محبة الأهل، محبة النساء، محبة المسكن، محبة المال، والتلذذ بالأشياء هذه، التلذذ من حيث النظر، من حيث السمع، من حيث الشم، من حيث الذوق. ولهذا الله عز وجل يقول أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما معنى حدائق ذات بهجة؟ بمعنى أنكم تبتهجون بها، مناظرها جميلة، سواء من منظرها وألوانها، ألوان الحدائق، أو من روائحها. فالتلذذ بروائح الحدائق أو بمناظرها لا يتعارض مع الإسلام ولا يتعارض مع الزهد. فالله عز وجل قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ما معنى زينا؟ زينا لمن؟ للناظرين. فأن تستمتع بمنظر السماء بنجومها وكواكبها السيارة منها والثابتة، وتستمتع بالقمر وجماله وضوئه، ما في إشكال هذا. وبخاصة إذا قاد كذلك أيضا يتفكر في آلاء الله وآياته. فهذه أمور فطرية، والله عز وجل وضع هذه الغرائز، ولا إشكال في أن تستمتع في ما دام أنه في حدود الضوابط الشرعية. ومن هنا جاءت الأمور الأخرى أيضا من اللهو المباح، كالمسابقة والرماية والسباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق الصحابة وكان يسابق أهله. المسابقة فيها لجة قوة وفيها متعة، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، سبقته ثم سبقه، فقال فلما امتلأت شحما سبقني. فالمسابقة متعة ولا تتعارض مع الزهد. أن الإنسان يكون مع أهله مرحا، وأن يكون معهم يتجنب الحديث الممتع والحديث الباسم إلى آخره، لا تتعارض مع الزهد. ومن هنا ينبغي حقيقة أن النظر في هذه القضايا، ومنه ندرك أحيانا الانحراف الذي يصيب بعض المفاهيم في الإسلامية، وخاصة كما قلنا في التصوف وأشباهه، ويظن أن التعبد والدين هو أن الإنسان يلبس الملابس الممزقة ولا يهتم بنفسه، أو أن تصدر منه الروائح الكريهة، وأن يكون هذا هو مظهر العبادة ومظهر الزهد ومظهر التقشف. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، والطيب متعة، والطيب من أجمل الأشياء، وكان يعجبه الطيب، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام، وكان يتزين للضيوف، وكان يلبس ويغتسل عليه الصلاة والسلام، وما رؤي منه وما شم منه رائحة سيئة أبدا عليه الصلاة والسلام. هذا ما ليس، لا يتعرف هذا مع الزهد. ومنه ندرك ما قلناه في أكثر مرة، أن الزهد شيء قلبي، الزهد شيء قلبي. فلهذا قول الشيخ ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح. هذا صحيح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود، لا حتى ولو قصده يقع ضمنا، لا ولو قصده، يعني القصد إلى اللذة في النكاح واللذة في الطعام ما في إشكال. الله امتن علينا بالطعام، بل حتى قال في 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 في, في وشجرة تنبت من طول سيناء، وشجرة في طول تنبت بالدهن والصبغ للآكل. تدري ما معنى صبغ؟ صبغ يعني إدام. فامتن الله حتى بالإدام، وامتن علينا بالمأكولات، وامتن علينا بلذائذها، فأنت تلذذ بالطعام ما في شيء، ما في إشكال. بل الله عز وجل قال ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ ما هو؟ ليس النعيم بأن تأكل وأنت قد أغمضت عينيك، أو أن تأكل وأنت لا تتلذذ. يسألك الله عز وجل عن فعل أن أعطاك صحة وأعطاك عافية وأعطاك قوة كاملة في شم وفي البصر وفي الذوق، فأنت مسؤول عنها لأنك تتلذذ بها، والتلذذ لا حرج فيه ولا إشكال.
قال وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميلة، وذلك محمول على أن تلك تكون للدين. أيضا هذا ليس مسلك. هذا الإنسان يعني يترك الجميلة ليأخذ القبيح، هذا ليس. إنما الناس كما تعلمون أحوال وأوضاع وأيضا طبقات ودرجات، فإنسان يقصد إلى